بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع يا رب العالمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بالحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعل هذا المجلس عونا لنا على ذكرك وطاعتك وعلى فهم كتابك الكريم يا رب العالمين، واجعله حجة لنا وحجة للمشاهدين والمستمعين والمشاركين، واغفر لنا وللإمام البيضاوي وكل من كتب على هذا الكتاب من العلماء الحواشي والتقارير والشروح يا رب العالمين. هذا تعليق على كلام البيضاوي هنا عن الشفاعة وإثباتها، وأن هذه التفاسير أيها الإخوة تجدون فيها دائما معتقد المفسر ظاهرا في تفسيره، سواء تفاسير أهل السنة والجماعة التي كانوا يحرصون على تقرير هذه الحقائق في مواضعها، أو تفاسير المخالفين لهم في المواضع التي تستلزم ذلك. طيب، وإذ نجيناكم.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. تفصيل لما أجمله في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. وقرية أنجيتكم، وأصل آل أهلا لأن تصغيره أهيل، وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم، ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر. وكان فرعون موسى مصعب ابن ريان، وقيل ابنه وليد من بقايا عاد، وفرعون يوسف عليه السلام ريان، وكان بينهما أكثر من 400 سنة.
نعم. الله سبحانه وتعالى أيضا يمتن على بني إسرائيل بهذه المنة العظيمة التي هي في الحقيقة قد وقعت لأجدادهم وليست لهم، لأن الخطاب هنا خطاب لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النعم التي يذكرها هي قد وقعت لأجدادهم في عهد موسى عليه الصلاة والسلام قبل يعني مئات السنين، إلا أن الامتنان على الأجداد هو امتنان على الأحفاد كذلك. فيقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون. قال تفصيل لما أجمله في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي من تلك النعم التي أنعمت عليكم المجملة نعمة أنني أنجيتكم من فرعون في تلك القصة التي سوف تأتي. قال: وعطف نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة. كلام البيضاوي هنا يقصد أن عطف تفصيل هذه النعمة وإذ أنجيناكم من آل فرعون هو من باب تفصيل أو عطف الخاص على العام، لكنه عبر عنه قال من باب عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي سوف تأتي معنا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، جبريل وميكال ليسوا من الملائكة؟ بلى. طيب، ليش تعطفهم على الملائكة؟ قال هذا عطف الخاص على العام، للإشارة إلى مكانة هذا الخاص الذي عطف. فالله يقول: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. جبريل هو من الملائكة لكنه ليس كغيره من الملائكة، إنما هو ملك عظيم. كان تقول مثلا: خرج الطلاب ومحمد وصالح. طيب، محمد وصالح ليسوا من الطلاب؟ قال بلى. طيب، لماذا عطفتهم على الطلاب؟ قال هذول طلاب مميزين. فهذا معنى كلام البيضاوي هنا في قوله: وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، من باب عطف الخاص على العام. والعطف هنا هذا عطف يعني يتحدث عنه البلاغيون، وإلا فالنحويون لا يتوقفون عند هذا ويقولون هذا عطف بيان أو عطف نسب أو إلى آخره، لكن البلاغيون لا، يقولون هذا عطف خاص على عام، أو عطف عام من على خاص، أو عطف خاص على خاص، أو عام من على عام، فهي 4 أقسام من هذا بهذا التقسيم. قال: وقل يا أنجيتكم. وإذ أنجيتكم من آل فرعون في قراءة أخرى، وهنا: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ثم تكلم البيضاوي هنا كلمة عن أصل آل فرعون هنا من آل فرعون. قال آل أصلها أهل، نعم في الاشتقاق آل فلان أصلها أهل فلان. طيب لماذا قلنا آل؟ قال هي قلبت الهمزة إلى قلبت الهاء إلى همزة، فبدل أن تقول أهل فرعون أصبحت آل فرعون. وهذه مسألة صوتية يا مشايخ، مسألة تتعلق بمخارج الحروف الصوتيات، والهمزة كما تعلمون هي تخرج من الحلق، وكذلك الهاء تخرج من الحلق، ولذلك يقع الإبدال بين هذه الحروف الحلقية. فلا يمكن أبدا أن تقول والله أبدلت النون من الهمزة، لا يمكن، وإنما تبدل الهمزة من الهاء أو حرف من حروف الحلق التي تشترك معها في المخرج. هذه قاعدة مضطردة، وهي مسألة مهمة أيها الإخوة، خاصة في اللغة العربية في الدلالة، عندما نبحث في دلالة الألفاظ نبحث في مخارجها، ونبحث في الصوتيات التي تخرج منها هذه الحروف، لأن الصوت مرتبط بالمعنى. وأنصحكم بمشاهدة أو بسماع لقاء كان عقد قبل ربما أسبوعين في مركز تفسير، كان بعنوان مزايا اللغة العربية، وكان قدمه الأستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب، وتكلم بكلام جميل في هذه النقطة، وهو مزايا اللغة العربية على اللغات الأخرى من ثلاث جهات. وهذا مهم جدا أيها الإخوة، من الناحية العلمية عندما تفاضل بين لغة وبين لغة وأخرى أن تنظر من زاوية موضوعية، بحيث لا يقال لك والله أنت يا ناصر تفضل اللغة العربية لأنك عربي ولا تفهم إلا اللغة العربية، وبالتالي تزعجنا وتقول العربية هي أفضل اللغات، العربية هي لغة أهل الجنة، العربية لغة الوحي، وهذا كلام عاطفي. لكن تعال من الناحية الموضوعية ووازن بين اللغة العربية وبين اللغات الأخرى من زوايا، فنوازن بين اللغة العربية واللغات الأخرى من حيث الصوتيات، أصوات الحروف. فقال اللغة العربية فيها 31 صوت، وبعضهم يقول 28 صوت، لكن 31 صوت. تنظر إلى اللغات الموجودة التي المتحدثة فتجد أن أعلى لغة فيها 45 صوت، وأقل اللغات فيها 19 صوتا، فجاءت اللغة العربية متوسطة من حيث عدد الأصوات. فهذا جانب. الجانب الثاني جانب مخارج الحروف في اللغة العربية، فإن المخارج كما تعلمون وكما ذكرها العلماء هناك خلاف في عدد المخارج، لكن من أمثل الأقوال القول الذي قاله الخليل بن أحمد أنها 17 مخرجا، كما قال ابن الجزري أيضا مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، وهو يقصد به الخليل وسيبويه. عندما تنظر تتأمل هذه المخارج تجد أنها تبدأ من الجوف، مما بعد الحبال الصوتية، لأن لا يبدأ الصوت أصلا إلا بعد الحبال الصوتية، أما قبل الحبال الصوتية ما نحسبه، لكن من الحبال الصوتية إلى الشفتين وهي آخر المخارج، لأن الباء والميم تخرج من الشفتين، احسب كم سنتي، تحتاج إلى مسطرة طبعا أنك تقيس بين الشفتين والحبال الصوتية، لكنها يعني في حدود 15 سنتي تقريبا أو إلى هذا الحدود 20 سنتي، وهذا لا يوجد في أي لغة من اللغات التي يعني المشهورة. فاللغة الإنجليزية يقولون أنها يعني المدرج الصوتي، المدرج الصوتي يسمونه المدرج الصوتي الذي تدرج فيه الحروف 5 سنتي فقط، واللغة الفرنسية 4 سنتي. وبالتالي تتميز اللغة العربية بطول النفس، يعني لديك مدرج صوتي تتحدث، يعني تأخذ راحتك في الكلام فيه. وأنتم تلاحظون هذا في حديث المتحدثين، مثلا راقبوا المتحدث باللغة الفرنسية وشوفوا مدى الصوتي له، هو فعلا قصير، والصينية مداها أقصر، لذلك حروفهم قصيرة. اللغة العربية لا، فيها حروف فيها استطالة، وهناك فيها الاستعلاء وغير ذلك، وكل هذه الصوتيات لها علاقة في المعنى. أيضا هو وازن بين اللغة العربية وبين غيرها في الناحية الاشتقاقية، وقال إن اللغة العربية لغة اشتقاقية بخلاف اللغات الأخرى. أيضا النظام النحوي في اللغة العربية نظام فريد بخلاف اللغات الأخرى التي لا يوجد فيها نظام نحوي بمعناه الموجود في العربية، وإنما يوجد ما يعني بعض القواعد البسيطة في اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها. على العموم هي هذه يعني استطراد في قولي هنا أن أصل آل أهل، فهو يعني إعلال وإبدال، لأن تصغيره أهيل، وهذه من الطرق التي تستطيع أن تعرف بها الأصل الاشتقاقي لأي مفردة، وهي أنك تصغرها تكبرها تثنيها تجمعها فيظهر لك الحرف الأصلي للكلمة. فيقول إذا أردت أن تصغر كلمة آل، آل فرعون مثلا، صغر كلمة آل، قال تصغير كلمة آل أهيل أهيل. فإذا أردنا أن نصغر آل فرعون هنا نقول أهيل فرعون أهيل فرعون، فقلنا أهيل. إذن معناه أن حرف الهاء كان أصلا أهل، لأن آل هي أصلا أهل، لأن لما صغرناها قلنا أهيل ولم نقل أهيل لصعوبة تتالي الهمز. طيب، فهذه مسألة ذكرها البيضاوي. قال وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. يعني أنت الآن عندما تقول آل فرعون، آل إبراهيم، آل موسى، هذا تعظيم، لأن لا تضاف كلمة آل إلا من كان له شأن وله خبر. ولا تقول آل الحجام وآل مثلا الخباز ونحو ذلك، لأن هذا يعني لا يعتبر من أصحاب المكانة في المجتمعات. طيب، قال البيضاوي هنا أيضا وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم إلى آخره، والعتوة مشتقة منه تفرعا بمعنى عتى وتجبر. فعلا يعني يقول فرعون هنا هو اسم لكل من ملك الأقباط العمالقة، أي ملك يتولى عليهم يقال له فرعون. وملوك اليمن كانوا يسمون بالتبابعة، أي واحد من ملوك اليمن يسمونه تبع. والفرس كانوا يسمون أي ملك يتولى عليهم كسرى. والروم الإغريق والروم يسمونه قيصر. ولذلك يسمون فرعون الذي كان في عهد موسى مصعب بن الريان، هذا اسمه الموجود في البطاقة الشخصية، لكنه اسمه فرعون. لذلك يقولون فرعون موسى وفرعون يوسف، يعني الحاكم الذي كان معاصرا لموسى ومعاصرا ليوسف عليهم الصلاة والسلام من ملوك ذلك الزمان. لكن قال لعتو الفراعنة وجبروتهم اشتق فيقال تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر. ولذلك وجدت هنا بيت أعجبني، يقول قد جاءه موسى الكليم فزاد في أقصى تفرعنه وفرط عرامه، فأصبح يشتق يقال تفرعن الرجل وتفرعنت المرأة. وفي الأمثال الدارجة يقولون قيل لفرعون من فرعنك؟ قال لم أجد من يردعني. طيب، الذي بعد يا شيخ.
قال تعالى يسمونكم يبغونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما. وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء، وقوله سوء العذاب أفضع فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره. والسوء مصدر ساء يسوء، ونصبه على المفعول يسمون ليسومونكم. والجملة حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعا، لأن فيها ضمير كل واحد منهما.
أكمل.
قوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بيان ليسومونكم، ولذلك لم يعطف. وقرئ يذبحون بالتخفيف، وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة سيولد منهم من يذهب بملكه، فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا.
نعم، هنا في قوله يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم بمعنى يبغونكم، مأخوذة من سامه خسفا إذا مسه بإهانة والعذاب. والسوم هو هذا، معنى السوم هو الذهاب في طلب الشيء كما يقولون، ومنه السائمة، سائمة بهيمة الأنعام التي تسوم وتطلب المرعى، ومنه قول عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الظلم فينا وأن نقر الخسف فينا. فيقول إذا سام الناس خسفا، يعني إذا أراد بهم إهانة أو أراد أن يمسهم بإهانة. وسوء العذاب أي أشد العذاب وأفظع العذاب، كأنه يعني خاص، عذاب من نوع خاص في شدته وفي نوعه. وقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا العذاب الذي كان جزء من العذاب الذي كان يمارسه فرعون وقومه على بني إسرائيل، وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام. وقوم موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل هم أصلا أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. عندما كان يوسف عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في قصته في سورة يوسف، لأن يوسف قبل موسى بكثير كما ذكر البيضاوي هنا، وهي روايات إسرائيلية على كل حال أخذت من بني إسرائيل. عندما ذكر البيضاوي هنا قال وكان فرعون موسى مصعب بن الريان وقيل ابنه وليد من بقايا عاد، وفرعون يوسف عليه السلام ريان، وكان بينهما أكثر من 400 سنة. لأن أصل وجود بني إسرائيل في مصر هو يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما يعني ألقاه إخوته في البئر، فمر أحد يعني سيارة من أهل مصر وأخذوه معهم في القصة المعروفة. فلما يعني أعز الله يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى الملك أو تولى الوزارة، أحضر والده يعقوب وإخوته إلى العيش في مصر. فكما في آخر قصة يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فبقي بنو إسرائيل في مصر وكثروا يعني كثرة بالغة، لكنهم بقوا مهمشين في مجتمع الفراعنة وفي مجتمع الأقباط. بقي بنو إسرائيل مهمشين وإن كانوا كثروا، ولذلك كان يعني فرعون رأى رؤيا أو أخبره أحد الكهنة كما في الروايات الإسرائيلية أنه سوف يولد من أبناء هؤلاء الإسرائيليين من يكون سببا في زوال ملكك. فاتخذ قرار بأن يذبح أي ولد من أولاد بني إسرائيل يولد، وكان عذاب عظيم وبلاء شديد على بني إسرائيل. كلما يعني هناك لجان متخصصة ويعني تفتيش شديد على بني إسرائيل، كلما ولد لهم ذكر يذبح، في حين إذا ولدت لهم أنثى يتركونها، وكانوا يعني يستخدمونهم للخدمة ونحوها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فأما قوله يذبحون أبناءكم فواضحة وفيها قراءة أخرى يذبحون، ولا شك أن قراءة يذبحون أشد، لأن في التذبيح يعني كأنه تذبيح شديد، أما الذبح فهو أقل في الدلالة، والقراءتان سبعيتان. لكن السؤال في يستحيون نساءكم، ولم يقل يستحيون بناتكم، وإنما وصفهم بالنساء إشارة إلى أولا فيها جانبين، فيها جانب استثارة غيرة بني إسرائيل على نسائهم من أن انتهاك هؤلاء الأقباط لهم وامتهانه، والأمر الثاني أنه يشير إلى الصفة التي يستفاد منها فيها منهم فيها، فكأنه يقول ويستحيون بناتكم لكي يكبروا ويصبحوا نساء فيستخدمونهن ويفعلون بهم ويفعلون. فهذا استثارة لغيرة بني إسرائيل وعاطفتهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاكم من هذا العذاب العظيم والإهانة الشديدة التي كنتم فيها. فهذا معنى يستحيون نساءكم، ثم إنه وصف النساء هنا بالوصف الذي هم سيكونون عليه، ولم يقل ويستحيون بناتكم كما فعل في قول يذبحون أبناءكم، ولم يقل يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم لأنهم فعلا يقتلون وهم أطفال، ويستحيون البنات وهم أطفال، ولكن حتى يكبروا ويصبحوا نساء فيستفاد منهن في ذلك الموقف. طيب طبعا، وقول الله عفوا، قول البيضاوي في آخر كلامه قال له الكهنة سيولد منهم من يذهب بملكه فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا، طبعا واضح كلامه لأن موسى عليه الصلاة والسلام قد ولد في هذه المرحلة موسى، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه، بل أنجاه بقصة عجيبة سبحان الله، يعني ذكرها الله لنا في القرآن الكريم. يعني من كان يتصور، يعني أنت الآن يا فرعون تتتبع كل طفل فتقتله وتذبحه بهذه الطريقة الوحشية التي ليس فيها أي معنى من معاني الرحمة. ثم تأتي إلى الشخص الذي سيكون سبب في ذهاب ملكك فتكرمه وتربيه عندك في البيت. يعني هذا أيها الإخوة غاية يعني إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن القدر غالب، لا يمكن أبدا أحد أن يغالب القدر. بل جاء الله بموسى إليه في بيته وألقى محبته في قلبه ورباه في قصره. وهذه أيضا لها دلالة عجيبة أخرى وقد ذكرها المفسرون، وستأتي في آيات سورة الأعراف وفي غيرها، أن هذا الجيل الذي تربى على هذه الإهانة وعلى هذا الذل من بني إسرائيل افتقر إلى معاني الكرامة والعزة. وهذه حقيقة في النفوس أيها الإخوة، الإنسان إذا دائما عاش في المهانة والمذلة يستغرب ممن يطالب بالعزة والكرامة، يقول هذا مجنون، هذا وش يبغى هذا، لأنه تعود على العبودية وعلى الرق. فهذا هؤلاء بنو إسرائيل قد بقوا في هذه العبودية سنين طويلة، فأصبح أي واحد منهم ينادي بالكرامة والعزة والخروج من هذا الظلم هذا مجنون. فجاء الله بموسى، ما كان ينبغي أن يعيش موسى في وسط بني إسرائيل وإلا سوف يتشبع بهذه المعاني. فجاء الله به إلى بيت فرعون، لأن بيت فرعون بيت الملك وفيه معاني العزة والملك والقرار والسيطرة. وفعلا تأثر موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الجو الذي عاشه في قصر فرعون، فتربى على معاني العزة والكرامة والأنفة، ولذلك قام بواجب الرسالة على أكمل وجه. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان من أقوى الأنبياء وأعنفهم عليه الصلاة والسلام وأشدهم، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال: وأما موسى فكان كأنه من أزد شنوءة، يعني كان صاحب بنية قوية. ونتوقف عند هذا أيها الإخوة ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.